بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 26 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري، تالي فضلة الشيخ العلام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف. فقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الليل في دعاء الاستفتاح بمثل هذه الآية، كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين. المقصود بالعصابة الجماعة من الناس. لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال شيخنا النجمي رحمه الله تعالى: هذه الفقرة خاصة بوصف الطائفة المنصورة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله، أي عنها، التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، رواه مسلم. فالطائفة المنصورة هذه هي التي قال فيها الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، أي أصحاب السنة، لأنهم قائمون بأمر الله، يعملون بما أمر الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يضرهم من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم من ربهم يقين، حتى يأتي أمر الله، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهم ظاهرون للناس، المقصود بالظهور يشمل عدة معاني، يشمل الوضوح وعدم الاستتار. فأهل الحق دائما في كل زمان ظاهرين غير مستترين، وأيضا أنهم ثابتون على الحق، لا تضرهم فتنة آناء الليل وأطراف النهار. وكذلك يطلق الظهور على الغلبة على أعدائهم، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: والتي جاءت الطائفة المنصورة في قوله في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، أي الذين اتبعوا موسى عليه السلام هم في الجنة، والذين لم يتبعوا موسى عليه السلام في النار، وهم الأكثر، وهم 70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، أي الذين اتبعوا عيسى عليه السلام فهم هذه الواحدة، ومن لم يتبع عيسى عليه السلام فهو في النار. وهذا يصدق عليه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام في وقت بعثة الأنبياء السابقين واتبعوهم فإنهم من أهل الجنة، وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنفع اليهودي يهوديته ولا النصراني نصرانيته، بل يجب اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليهودي عندما دعاه إلى الإسلام فقال الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، في واحدة في الجنة أي الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، واثنتان وسبعون في النار أي الذين عصوا الله ورسوله في النار. وهذه المعصية تختلف إما في كفر أو في بدعة أو في كبيرة من كبائر الذنوب. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الناجية التي تنجو من عذاب الله وتدخل جنة الله، قال قيل يا رسول الله من هم أي الطائفة الناجية؟ هذه الفرقة قال هم الجماعة أي الذين اجتمعوا على الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا به وينطبق على الصحابة ومن جاء بعدهم من السلف الصالح إلى يومنا هذا. وفي رواية هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي أي من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال شيخنا النجمي وليس أحد من المليين والمليون أتباع الملة المحمدية على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا أصحاب الحديث وأتباع الأثر أي أصحاب السنة وأتباع السلف الصالح الذين نزل القرآن على نبيهم وهم حاضرون وكانوا يفهمون معاني كتاب الله عز وجل، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أقوالهم وأفعالهم وجاء الوحي تصديقا لأقوالهم. وقرر أهل العلم من السلف بأن الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث، هم الذين ينجون من كل فتنة ويفندون كل شبهة ويردون كل ضلالة بما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله سلف الأمة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله نسأل الله نجعلنا منهم أي من أهل السنة وأصحاب الحديث وأن يوفقنا لأعمالهم وأن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم. المسألة التي بعدها قال وأعلم أن البربهاري رحمه الله وأعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية، وفي بعض الروايات وإن كان كثير العلم وإن كان كثير الرواية والكتب. قال شيخنا النجم رحمه الله إن العلم هو كتاب الله، هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما خالف ذلك فهو جهل وضلال وضلالة وبدع. ومن زعم أنه على الحق وأنه على الطريق السوي المستقيم فينظر في أقواله وأفعاله وفي أمره ونهيه هل هو متبع للكتاب والسنة أو متبع لغيرهما، فإن كان متبعا للكتاب والسنة فهو على الحق، وإن كان غير متبع للكتاب والسنة فهو على ضلالة وبدعة. فإن كان قد خلط، يقول شيخنا النجم رحمه الله، فإن كان قد خلط اتباع الكتاب والسنة بغيره فإنه يعد من أصحاب البدع أي يلبسون على الناس دينهم. أحيانا شخص يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يفهم النص الوارد من الله عز وجل على مراده سبحانه وتعالى، ولا يفهم النص النبوي على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيضل. فلذلك لابد من فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. لذلك قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الصحابة ومن جاء بعدهم نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلا يغرنكم من قال نحن على الكتاب والسنة حتى نسمع أقواله ونرى أفعاله، فإن كانت موافقة لكتاب الله بالفهم الصحيح ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح وما كان عليه السلف الصالح فهو من أهل السنة وهو من أهل الحق. إن كان قد خلط اتباع الكتاب والسنة بغيره أي بغيره من الأقوال الضالة والأفعال المبتدعة فإنه يعد من أصحاب البدع، وإن كان كثير التأليف وكثير الرواية، وإن كان اشتهر بكثرة التأليف للكتب الدينية وكثرة الرواية أي لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وضبطها وتحريرها، فلا يغرنكم كثرة علمه وحفظه وكثرة مؤلفاته وهو على غير الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. والحق واتباع الأثر أي الحديث وما كان عليه السلف الصالح، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، كما قال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كان هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أي بما توصينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي من أبى دخول الجنة. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يدخل الجنة. كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ والفتن هي الأمور التي تصد الإنسان عن دينه. فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. والمقصود أن ما يحصل من الإنسان مع أهله ومع جيرانه من صغائر الذنوب تكفرها الطاعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وأما الكبائر فلا بد من التوبة، لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. ثم ذكر الفتنة العظيمة وهي الكبائر الصغائر: ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ ومن الفتن الكبيرة الكبائر، ومنها القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه وما نشأ عن ذلك من الاختلاف وسفك الدماء. فقال: التي تموج، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا، أي الفتن. قال: أنت، يعني. ثم ذكر له كأنه ذكر له شيء من الفتن وهي الكبائر. فقال له عمر: أنت لله أبوك، أي. وهذه كلمة مدح وثناء لحذيفة رضي الله عنه. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فأهل الإيمان عندما تمر عليهم السيئات والمعاصي فإنهم يستنكرونها ويستغفرون الله عز وجل منها ويتركونها لله عز وجل، فتنجلي قلوبهم وتصبح بيضاء نقية، كما قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما أهل الكفر وأهل النفاق فهم لا يبالون بالذنوب والمعاصي والعياذ بالله، حتى يصدق عليهم قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الشخص الذي يترك 3 جمع متتالية أن الله تعالى يختم على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين. آخر فقرة في الدرس هذه الليلة: واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، أي انشق عن أهل البدع. يقال فلج الفلاح الأرض، أي شقها. فالمقصود هنا أنه انشق بفعله وتمسكه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، إذا فعل ذلك فإنه يكون منشقا عن أهل البدع وأهوائهم، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطو وعليكم بدينكم العتيق. قال شيخنا النجمي رحمه الله قوله: واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه، المقصود برأيه يعني ما يخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يقول بعقله خلاف ما أمر الله وما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقياسه، القياس الصحيح هو الذي لا يصادم عقلا، لا يصادم دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالقياس هو الذي ورد في أصول الفقه، هو تسوية أو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما. ف كقول جاء في الحديث: رأيت على أمك دين أكان يؤديه ذلك عنها؟ قال: نعم. قال: فصومي عن أمك. وقال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فهنا المقيس عليه وهو الصوم، والمقيس وهو الدين. وكما جاء في الحديث الآخر عندما شك أحد الصحابة في الولد الذي حصل له وأنه طلع غلام أسود، فشك أن زوجته يعني قد حصل منها زنا أو كذا، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: نعم. قال: لعله نزعه عرق. فالشاهد أن القياس وهو عند أصول الفقه هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فهذا مما ورد به الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يستدلون في الشريعة الإسلامية بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، وهو القياس الصحيح الذي لا يصادم كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا أقوال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وما كان غير ذلك، أي وما كان يصادم كتابا وسنة وإجماعا لأهل العلم وأقوال الصحابة فهو يقولون قياس فاسد الاعتبار لا يعمل به. وكما أيضا من القياس يعني يقاس في بين مسألة الضم اليدين اليمين على اليسار في بعد الركوع، فبعض أهل العلم أخذوا بالقياس في هذه المسألة وقالوا يقاس ما بعد الركوع على ما قبل الركوع لعلة جامعة بينهما وهو القيام. فالقياس الذي لا يصادم دليلا من كتاب ولا سنة وهو قياس صحيح. ثم قال: واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله: أقول لقد ذم الله عز وجل القول عليه بغير علم وجعله مساوما للشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله هو القول في كتابه بغير علم والقول في شرعه بغير علم، وهذا حرام. فلا يجوز الكلام في الشرع إلا من حملة الشرع الذين يعرفون كتاب الله ويعرفون دليل كل مسألة من المسائل الشرعية. قوله والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. أقول إن ما قاله المؤلف هو عين الصواب، فالحق ما جاء من عند الله، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين وما بعدهم. وإن خلافة علي ومعاوية كانت على الحق إلا من شذ، أي قال غير ذلك، وكذلك الدين ما زال مستقيما وإن شذ الشواذ في الثلاثة القرون أي القرون المفضلة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: مقصود بالقرون هنا باعتبار أن القرن هم الجماعة من الناس يشتركون في عصر واحد، وتحديده بالسبعين سنة لحديث عمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. ثم قال: وكذلك الدين ما زال مستقيما وانشذ الشواذ في الثلاثة القرون التي انتهت ب210 هجرية، ثم دخل القرن الرابع وبدأ الامتحان بالقول بخلق القرآن، إلا أن السواد الأعظم أي من السلف الصالح وأهل الحديث ما زالوا على الحق، أي أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. كذلك أهل الحديث الذين يتبعون الأثر في كل الأزمنة فهم على الحق دائما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وهذه الطائفة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق بقوله هم الجماعة أو هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا ما أحببنا بيانه أيها لكم أيها الإخوة في هذا الدرس المبارك، والذي نسأل الله عز وجل نرزقنا وإياكم فيه العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم من أهل السنة دائما وأبدا، ونميتنا على ذلك، ونحشرنا في زمرة الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 26 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري تأليف فضيلة الشيخ العلام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الليل في دعاء الاستفتاح بمثل هذه الآية، كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين. المقصود بالعصابة الجماعة من الناس. لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال شيخنا النجم رحمه الله تعالى: هذه الفقرة خاصة بوصف الطائفة المنصورة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أي عنها التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، رواه مسلم. فالطائفة المنصورة هذه هي التي قال فيها الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، أي أصحاب السنة، لأنهم قائمون بأمر الله يعملون بما أمر الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يضرهم من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم من ربهم يقين، حتى يأتي أمر الله كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهم ظاهرون للناس، المقصود بالظهور يشمل عدة معاني، يشمل الوضوح وعدم الاستتار. فأهل الحق دائما في كل زمان ظاهرين غير مستترين، وأيضا أنهم ثابتون على الحق لا تضرهم فتنة آناء الليل وأطراف النهار. وكذلك يطلق الظهور على الغلبة على أعدائهم كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: والتي جاءت الطائفة المنصورة في قوله في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، أي الذين اتبعوا موسى عليه السلام هم في الجنة والذين لم يتبعوا موسى عليه السلام في النار وهم الأكثر وهم 70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة، أي الذين اتبعوا عيسى عليه السلام فهم هذه الواحدة، ومن لم يتبع عيسى عليه السلام فهو في النار. وهذا يصدق عليه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام في وقت بعثة الأنبياء السابقين واتبعوهم فإنهم من أهل الجنة، وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنفع اليهودي يهوديته ولا النصراني نصرانيته، بل يجب اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليهودي عندما دعاه إلى الإسلام فقال: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة في واحدة في الجنة، أي الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، و72 في النار، أي الذين عصوا الله ورسوله في النار. وهذه المعصية تختلف إما في كفر أو في بدعة أو في كبيرة من كبائر الذنوب. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الناجية التي تنجو من عذاب الله وتدخل جنة الله. قال: قيل يا رسول الله من هم؟ أي الطائفة الناجية هذه الفرقة. قال: هم الجماعة، أي الذين اجتمعوا على الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا به وينطبق على الصحابة ومن جاء بعدهم من السلف الصالح إلى يومنا هذا. وفي رواية: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال شيخنا النجمي: وليس أحد من المليين والمليون أتباع الملة المحمدية على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا أصحاب الحديث وأتباع الأثر، أي أصحاب السنة وأتباع السلف الصالح الذين نزل القرآن على نبيهم وهم حاضرون وكان يفهمون معاني كتاب الله عز وجل، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أقوالهم وأفعالهم، وجاء الوحي تصديقا لأقوالهم. وقرر أهل العلم من السلف بأن الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث، هم الذين ينجون من كل فتنة ويفندون كل شبهة ويردون كل ضلالة، بما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله سلف الأمة. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: نسأل الله أن يجعلنا منهم، أي من أهل السنة وأصحاب الحديث، وأن يوفقنا لأعمالهم وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم. المسألة التي بعدها قال: وأعلم أن البربهاري رحمه الله: وأعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية، وفي بعض الروايات وإن كان كثير العلم وإن كان كثير الرواية والكتب. قال شيخنا النجم رحمه الله: إن العلم هو كتاب الله، هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما خالف ذلك فهو جهل وضلال وضلالة وبدع. ومن زعم أنه على الحق وأنه على الطريق السوي المستقيم فينظر في أقواله وأفعاله وفي أمره ونهيه، هل هو متبع للكتاب والسنة أو متبع لغيرهما؟ فإن كان متبعا للكتاب والسنة فهو على الحق، وإن كان غير متبع للكتاب والسنة فهو على ضلالة وبدعة. فإن كان قد خلط، يقول شيخنا النجم رحمه الله، فإن كان قد خلط اتباع الكتاب والسنة بغيره فإنه يعد من أصحاب البدع، أي يلبسون على الناس دينهم. أحيانا شخص يقول: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يفهم النص الوارد من الله عز وجل على مراده سبحانه وتعالى، ولا يفهم النص النبوي على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيضل. فلذلك لابد من فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. لذلك قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي الصحابة ومن جاء بعدهم، نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلا يغرنكم من قال نحن على الكتاب والسنة حتى نسمع أقواله ونرى أفعاله، فإن كانت موافقة لكتاب الله بالفهم الصحيح ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح وما كان عليه السلف الصالح فهو من أهل السنة وهو من أهل الحق. فإن كان قد خلط اتباع الكتاب والسنة بغيره، أي بغيره من الأقوال الضالة والأفعال المبتدعة، فإنه يعد من أصحاب البدع وإن كان كثير التأليف وكثير الرواية. وإن كان اشتهر بكثرة التأليف للكتب الدينية وكثرة الرواية، أي لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وضبطها وتحريرها، فلا يغرنكم كثرة علمه وحفظه وكثرة مؤلفاته وهو على غير الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. والحق واتباع الأثر، أي الحديث وما كان عليه السلف الصالح، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كما قال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أي بما توصينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي من أبى دخول الجنة. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى يدخل الجنة. كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ والفتن هي الأمور التي تصد الإنسان عن دينه. فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتن الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. والمقصود أن ما يحصل من الإنسان مع أهله ومع جيرانه من صغائر الذنوب تكفرها الطاعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وأما الكبائر فلا بد من التوبة، لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. ثم ذكر الفتنة العظيمة وهي الكبائر للصغائر. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ ومن الفتن الكبيرة الكبائر، ومنها القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه وما نشأ عن ذلك من الاختلاف وسفك الدماء. فقال التي تموج، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا، أي الفتن. قال: أنت، يعني. ثم ذكر له، كأنه ذكر له شيء من الفتن وهي الكبائر. فقال له عمر: أنت لله أبوك. أي وهذه كلمة مدح وثناء لحذيفة رضي الله عنه. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فأهل الإيمان عندما تمر عليهم السيئات والمعاصي فإنهم يستنكرونها ويستغفرون الله عز وجل منها ويتركونها لله عز وجل، فتنجلي قلوبهم وتصبح بيضاء نقية، كما قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما أهل الكفر وأهل النفاق فهم لا يبالون بالذنوب والمعاصي والعياذ بالله، حتى يسلك عليهم قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الشخص الذي يترك ثلاث جمع متتالية أن الله تعالى يختم على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين. آخر فقرة في الدرس هذه الليلة: واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، أي انشق عن أهل البدع. يقال فلج الفلاح الأرض أي شقها، فالمقصود هنا أنه انشق فعله وتمسكه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، إذا فعل ذلك فإنه يكون منشقا عن أهل البدع وأهوائهم، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطو وعليكم بدينكم العتيق. قال شيخنا النجمي رحمه الله قوله وعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه، المقصود برأيه يعني ما يخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يقول بعقله خلاف ما أمر الله وما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقياسه، القياس الصحيح هو الذي لا يصادم عقلا، لا يصادم دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالقياس هو الذي ورد في أصول الفقه، هو تسوية أو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما. ف كقول جاء في الحديث رأيت على أمك دين أكان يؤديه ذلك عنها؟ قال نعم. قال فصومي عن أمك، وقال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فهنا المقيس عليه وهو الصوم، والمقيس وهو الدين. وكما جاء في الحديث الآخر عندما شك أحد الصحابة في الولد الذي حصل له وأنه طلع غلام أسود، فشك أن زوجته يعني قد حصل منها زنا أو كذا، فقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال نعم. قال لعله نزعه عرق. فالشاهد أن القياس وهو عند أصول الفقه هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فهذا مما ورد به الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يستدلون في الشريعة الإسلامية بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، وهو القياس الصحيح الذي لا يصادم كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا أقوالا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وما كان غير ذلك، أي وما كان يصادم كتابا وسنة وإجماعا لأهل العلم وأقوال الصحابة، فهو يقولون قياس فاسد الاعتبار لا يعمل به. وكما أيضا من القياس يعني يقاس في مسألة الضم اليدين اليمين على اليسار في بعد الركوع، فبعض أهل العلم أخذوا بالقياس في هذه المسألة وقالوا يقاس ما بعد الركوع على ما قبل الركوع لعلة جامعة بينهما وهو القيام. فالقياس الذي لا يصادم دليلا من كتاب ولا سنة وهو قياس صحيح. ثم قال وعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله: أقول لقد ذم الله عز وجل القول عليه بغير علم وجعله مساوما للشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله هو القول في كتابه بغير علم، والقول في شرعه بغير علم، وهذا حرام. فلا يجوز الكلام في الشرع إلا من حملة الشرع الذين يعرفون كتاب الله ويعرفون دليل كل مسألة من المسائل الشرعية. قوله والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. أقول إن ما قاله المؤلف هو عين الصواب، فالحق ما جاء من عند الله، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين وما بعدهم. وإن خلافة علي ومعاوية كانت على الحق إلا من شذ، أي قال غير ذلك، وكذلك الدين ما زال مستقيما وإن شذ الشواذ في الثلاثة القرون، أي القرون المفضلة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: المقصود بالقرون هنا باعتبار أن القرن هم الجماعة من الناس يشتركون في عصر واحد، وتحديده بالسبعين سنة لحديث عمر أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. ثم قال: وكذلك الدين ما زال مستقيما وانشذ الشواذ في الثلاثة القرون التي انتهت ب210 هجرية. ثم دخل القرن الرابع وبدأ الامتحان بالقول بخلق القرآن، إلا أن السواد الأعظم أي من السلف الصالح وأهل الحديث ما زالوا على الحق، أي أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. كذلك أهل الحديث الذين يتبعون الأثر في كل الأزمنة فهم على الحق دائما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وهذه الطائفة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق بقوله هم الجماعة أو هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا ما أحببنا بيانه أيها لكم أيها الإخوة في هذا الدرس المبارك، والذي نسأل الله عز وجل نرزقنا وإياكم فيه العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم من أهل السنة دائما وأبدا، ونميتنا على ذلك، ونحشرنا في زمرة الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.